وأفضل حالات الندم والقرب إلى الله تعالى في فترة الصيام. لذا يجب على الإنسان استغلال هذه الفرصة وهي فترة شهر رمضان، لأن العبد أقرب ما يكون إلى الله في هذا الشهر الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الجهاد الأكبر في شهر رمضان ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. قبل أن أكمل الحديث مع حضراتكم أيها الأحبة، أود أن أنوهكم بأنكم يمكن أن تتابعون مواد برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 وأيضا 612، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1. أما موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها إن شاء الله سيكون في تمام الساعة 4:59. أما بلغ بنا الحديث عن أسباب تحقق فرصة الجهاد الأكبر، ووصلنا إلى التدريب على الصبر. فالصبر أيها الأحبة أساس ثبات الإنسان، ومن لا صبر له لا يمكن أن يكون ثابتا. وشهر رمضان يعودنا الصبر وينمي هذه الملكة فينا من خلال ممارسته عمليا بتحمل الجوع والعطش والكف عن الملذات الأخرى. ولذا ورد في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، في آية أخرى أيضا استعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فعن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الصبر بالصيام، أي يفسر ويعني الصبر، يقول يعني هو الصيام. أما الأمر الآخر هو التخلص من أوزار الذنوب، وإن مما يعيق سير الإنسان إلى الله في عملية جهاد النفس هو آثار الذنوب وتبعاتها التي تعرقل خطى تكامله وتثقلها. وشهر رمضان هو وسيلة الخلاص من تبعات هذه الذنوب. ففي الخطبة للنبي صلى الله عليه وآله نجد أنه يقول: قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. ولذا فإن عدم الاستفادة من فرصة شهر رمضان لتحصيل غفران الذنوب خسارة، وأي خسارة. فعن الصادق الأئمة عليه السلام جاء: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى مثله من قابل إلا أن يشهد عرفة.
قبل طلوع الفجر
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
إن سحر رمضان ليس مجرد وقت، بل هو نفحة إيمانية تهب على القلوب الظامئة، فتروي أرواحا اشتاقت للوصال. هو شهر تتراقص فيه النجوم على أوتار التسبيح، وتنحني القلوب خشوعا لخالقها. وما أسحاره إلا لمسات ربانية تمسح عن الروح غبار الذنوب، وتعيد إليها بريق الصفاء.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
في تلك الساعات المباركة حين يسكن الكون، ينصت القلب لنجوى الروح، ويشعر المؤمن بقرب لا يضاهيه قرب، كأنما الأسحار خلوة مقدسة يختلي فيها العبد بربه، يشكو له ضعفه ويستمد منه قوته. يرتفع الدعاء كغيمة بيضاء ليخترق حجب السماء ويستقر في حضرة الرحمن الرحيم.
رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام.
إنها ساعات السحر، هي حالة وجدانية تتجلى فيها معاني الإيمان والخشوع. هو نور يضيء دروب التائهين، ورحمة تغمر قلوب المنكسرين. في كل سحر يتجدد الأمل وتتلاشى الأحزان، ويشعر المؤمن بأنه أقرب ما يكون إلى ربه، يسمعه ويستجيب له.
حي على الفلاح، حي على الفلاح.
فلنستقبل أسحار رمضان بقلوب مفتوحة وأرواح متلهفة، ولنجعل من كل لحظة فيه فرصة للتوبة والاستغفار، ولنشعل قناديل الدعاء لتضيء لنا دروب السعادة في الدنيا والآخرة.
قد سمعنا وأطعنا وعلى الحق اجتمعنا
قبل طلوع.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، نحن لازلنا معكم أيها الأحبة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، ومحور حديثنا هو الجهاد الأكبر في شهر رمضان. حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا حوارا مع فضيلة الشيخ جعفر العقابي الباحث الإسلامي من العراق، فأدعوكم للاستماع إلى هذا اللقاء.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، تقبل الله أعمالكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قبل طلوع الفجر. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ شيخ جعفر العقابي باحث إسلامي. السلام عليكم أستاذ، برأيك كيف يكون الصوم عونا للصائم في الجهاد الأكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، سلام عليكم ورحمة الله. في البداية أولا لابد من تعريف الصيام. لغة هو الامتناع عن شيء معين، وفي الاصطلاح فقد اختلفت تعريفات الفقهاء إلا أنها متفقة على معنى الامتناع عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها، ولا فرق في المعنى بين الصيام والصوم. كما يسمى الصيام بالصبر، لأن الإنسان الصائم يصبر نفسه عن الشهوات. أما تعريف الجهاد هو بذل الجهد والوسع والطاقة من الجهد بمعنى الوسع، أو من الجهد بمعنى المشقة، وكل المعنيين في الجهاد وفي الشرع أو في اصطلاح القرآن والسنة يأتي بمعنى أعم وأشمل، يشمل الدين كله وحينئذ تتسع مساحته فتشمل الحياة كلها بسائر مجالاتها، ولهذا يسمى الجهاد الأكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعلموا أن الجهاد الأكبر جهاد النفس، فاشتغلوا بجهاد أنفسكم تسعدوا. وهنالك مقولة للإمام الراحل الإمام الخميني قدس سره الشريف، قال يخاطب العلماء ورجال الدين: هذبوا أنفسكم وتجهزوا واستعدوا للحيلولة دون وقوع المفاسد التي يمكن أن تعترضكم. طبعا في هذا الشهر الفضيل، لا شك أن هذا الشهر هو يهذب النفس والأرواح، ولأنه مدعاة لتوطيد الأواصر بين الأهل والناس وبين الغني والفقير، فالإذعان لطاعة الله والإحساس بالجوع والعطش داع إلى الإحساس بالعطف تجاه الآخرين. ولعظم آثار الصيام ورفعة منزلته بين العبادات لما فيه من تأديب للنفوس، فإن الله تعالى تولى جزاءه بنفسه، وإذا تولى شيئا بنفسه دل على عظمه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فضيلة بسط اليد بالعطاء في هذا الشهر الكريم أكثر من باقي شهور السنة، لاعتباره موسم إحسان وسخاء وطمأنينة، فينتظر الفقير الصيام لقدومه بالعطايا وراحة البال. وكذلك باعتبار أن الصوم هو تهذيب لجوارح الإنسان وجوانحه وكذلك لنفسه، نرى بأنه هو يعتبر أو يدخل في قسم الجهاد الأكبر، تصبير النفس عن الامتناع عن كثير من المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عنها، فهو لا شك أنه يعتبر قسما من أقسام الجهاد الأكبر.
طيب أستاذ، برأيك ما هي حقيقة الوساوس الشيطانية وكيف نميزها ونتغلب عليها؟
يعرف الوسواس في معاجم اللغة العربية بأنه مصدر خماسي مشتق من الفعل الرباعي وسوسة، بمعنى حدث بإلحاح، فنقول وسوس الشيطان إلى بني آدم، أي ألح عليه في أمر ما لا طائل منه. والوسواس اصطلاحا هو حديث النفس، وقد يصبح مرضا قهريا لا يمكن التخلص منه إذا تجاوز الحد الطبيعي في التفكير، فيسيطر على الإنسان في كل أحاديثه الباطنية. الآن نقول كيف نفرق بين الوسواس والحقيقة. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، والفرق بين الشك والوسوسة أن الشك هو التردد في الوقوع وعدمه، فهو مستوي الطرفين، وهو اعتقاد أن تقاوم تساويهما لا مزية لأحدهما على الآخر. وأما الوسوسة فهي كما تقدم حديث النفس والشيطان لا تنبني على أصل، بخلاف الشك فإنه يبني على أصل. كيف أزيل الوسواس من عقلي؟ كيفية التخلص من الوسواس وكيفية التعامل مع الأفكار الوسواسية؟ نقول عدم محاولة دفع هذه الأفكار، لأن ذلك قد يجعلها ترجع بقوة أكبر، ويجب على الشخص عدم تحليل هذه الأفكار أو التفكير بها أو الشعور بالضيق تجاهها. تخفيف الشعور بالإجهاد وضغوطات الحياة قدر الإمكان، يجب على الشخص محاولة الاسترخاء دائما حتى يقلل من عودة الأفكار المزعجة. نقول كيفية التخلص من الوسواس في روايات أهل البيت عليهم السلام، عنه صلى الله عليه وآله قال: من وجد من هذا الوسواس فليقل آمنت بالله ورسوله ثلاثا، يعني ثلاث مرات، فإن ذلك يذهب عنه. وفي قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نجد هذا المعنى: وقد سئل عن الوسوسة وإن كثرت لا شيء فيها تقول لا إله إلا الله. وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: صوم 3 أيام من كل شهر، أربعاء بين خميسين، وصوم شعبان يذهب أو يذهب بوسواس الصدر وبلابل القلب.
وعنه صلى الله عليه وآله: لكل قلب وسواس، فإذا فتق الوسواس حجاب القلب نطق به اللسان وأخذ به العبد، وإذا لم يفتق القلب ولم ينطق به اللسان فلا حرج. هذا هو الواضح.
طيب، والسؤال الأخير أستاذ، ما هي السبل للغلبة على الشيطان وأهواء النفس؟
لا يخفى بأنه أخطر عدو للإنسان هو النفس. الشيطان أولا يأتي، ثم بعد ذلك النفس. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعدى عدوك إليك نفسك التي بين جنبيك، فإن قدرت عليها فأنت على غيرها أقدر. بخصوص اللي ذكرناه في حديثنا حول عداوة الشيطان للإنسان، فإنه اتخذ هذا السبيل وهذا الطريق منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى، أو خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأنزله إلى الأرض، بدأت العداوة بين الشيطان وبين الإنسان. الإنسان هو يمثل في واقع الحال استخلاف الله سبحانه وتعالى له في الأرض، فهو خليفة الله في الأرض. فالشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وطريقة الواقع، طريقة النجاة منه والخلاص منه، هو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وكذلك ذكر الله دائما والاهتمام بالعبادات، بالصلاة وبالصوم، وكذلك قراءة القرآن. فهذا الشكل حصين للإنسان في واقع الحال، تدرع عنه مكايد الشيطان وخطر الشيطان واعتراض الشيطان له، ويكون الإنسان دائما على حذر شديد من كيد ومؤامرات الشيطان، لأنه كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العدو الآخر هو النفس، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فمجاهدة النفس تكون بحملها على فعل ما تكره حتى تعتاده وتألفه، فهي تحب المعصية، فلابد من مجاهدة النفس بترك المعاصي، وكذلك أن تحمل على الطاعة بلين. في طريقين إحنا يعني في واقع الحال، نحن الآن في طريقين: طريق مجاهدة النفس بترك المعصية والصبر عليها، والطريق الآخر الصبر على الطاعة، أن يتحمل الإنسان الطاعة بما كلفه الله سبحانه وتعالى، وأن يتقرب إليه بالعبادات، ليكون في موضع أو في مكان بعيد عن الشيطان، كي لا يعترضه وكي لا يوسوس له. لا بد أن يكون دائما على تهيئ واستعداد لذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يكون له حصنا حصينا منه جل وعلا.
نعم، الأستاذ شيخ جعفر العقابي باحث إسلامي، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم.
نعم، نحن بدورنا نشكر فضيلة الشيخ جعفر العقابي الباحث الإسلامي من العراق على هذه الإيضاحات، كما نشكر الزميلة ساجدة شيشاهي لإعدادها وتقديمها هذه الفقرة واللقاء. نعم، إذن الجهاد الأكبر في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذا اللقاء. إلهي، لك تخضعي وسؤالي، وإليك تضرعي وابتهالي، أسألك أن تنيلني من روح رضوانك وتديم علي نعم امتنانك، وها أنا بباب كرمك واقف ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، وبعروتك الوثقى متمسك. يا كريم يا جميل يا أرحم الراحمين.
الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتي، واروع مواضيع العمر لون الرياحي، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. أما الآن نعود إلى مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب، وإلى مشاركة الأخت الفاضلة مريم جعفر حبيب من البحرين، حيث بعثت لنا رسالة تكتب فيها: يعتبر جهاد النفس هو الجهاد الأكبر لدى الإنسان، فالجهاد الأصغر هو الجهاد في سبيل الله. فشهر رمضان فرصة أتاحها الله سبحانه وتعالى كي يجاهد الإنسان نفسه ويصلحها، ويتزود من مائدة الكرم والرحمة والبركة الإلهية ليصلح ما فسد منه ويتداركه. ففي خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء: هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، وأفضل الوسائل لجهاد النفس هو الجوع والعطش. فعن النبي صلى الله عليه وآله: وجاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش، فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش. ومن عجيب التشريع والحكمة الإلهية إن مأدبة الله في الشهر الشريف ليست طعاما ولا شرابا ماديين، وإنما هي لذائذ معنوية أهم وأدوم من الأكل والشراب. فعن الرسول صلى الله عليه وآله: أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل. شكرا لأختنا مريم جعفر حبيب من البحرين. وإلى مشاركة أم علي الحسيني من محافظة بابل العراق تكتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم بقضاء الحوائج وقبول الأعمال، ولا زلنا نعيش أجواء هذا الشهر الفضيل والمبارك، شهر الله عز وجل، النفحات الإيمانية والأجواء الربانية، وبفضل الله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. وشهر الجهاد الأكبر، ذلك أن شهر رمضان فرصة أتاحها الله تعالى كي يمارس الإنسان فيها جهاد نفسه ليصلحها، ويتزود من مائدة الكرم والرحمة والبركة الإلهية ليصلح ما فسد منه ويتداركه. ففي خطبة النبي صلى الله عليه وآله: هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. تتجلى المجاهدة في الصيام أكثر من غيره من العبادات، فالعبد في شهر رمضان يجاهد نفسه ويكبح شهوته إرضاء لله تعالى، يشتهي الطعام فلا يأكله، ويضمئ فيرى الماء ولا يشربه، ويجاهد نفسه عن سائر المفطرات ابتغاء رضوان الله تعالى. فالصيام يدرب الصائم على المجاهدة حتى ترتاض نفسه عليها. نشكر أختنا المستمعة الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، وننتقل إلى مشاركاتكم الصوتية.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاد الأكبر هو جهاد النفس ومحاولة تحسين النفس ومواجهة التحديات اليومية. الصيام يساعد لتكون أكثر وعيا وتحكم في رغباتك، ويوفر لك فرصة للتأمل والتفكير في كيفية تحسين ذاتك. يمكنك استخدام الصيام كفرصة لتعزيز الصبر والتسامح والتفكير في الآخرين ومحبة الناس. أما التغلب على الرغبات يأتي من خلال تقسيم نهارك بين مصلي وقارئ القرآن، وكذلك مساعدة الفقراء والمعوزين ومتابعة الأيتام في كل حوائجهم. هنا نكون قد أفشلنا مكائد الشيطان الخبيثة. رمضان كريم عليكم وعلى جميع المسلمين، وأعاننا الله على قيامه وصيامه. أخوكم حسان حميي من جنوب العزة والكرامة، جنوب لبنان.
نعم، نشكر المستمع الفاضل حسان حمية من لبنان على هذه المساهمة الطيبة، ومع شكرنا من لكم أيها الفاضل لتواصلكم، ننتقل وإياكم إلى فقرة تمثيلية، ونقف عند تمثيلية سيد الأوصياء.
سيد الأوصياء.
عنوان هذه الحلقة: الزواج السماوي القسم الأول. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أدركت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها مدرك النساء، خطبها أكابر قريش من أهل الفضل والسابقة في الإسلام والشرف والمال. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله كلما ذكرها رجل من قريش أعرض عنه بوجهه، حتى كان الرجل منهم يظن في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وآله ساخط عليه. فأقبل الإمام علي عليه السلام يقصد دار النبي صلى الله عليه وآله، وقبل وصوله هبط جبرائيل عليه السلام فبشر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الله تعالى زوجهما، أي علي وفاطمة عليهما السلام، في السماء قبل أن يزوجهما رسول الله صلى الله عليه وآله في الأرض. وعلى حين غرة يأتي النداء العلوي المقدس، وكان جبرائيل عليه السلام يقول: يا محمد، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: إني قد زوجت فاطمة ابنتك من علي بن أبي طالب في الملأ الأعلى، فزوجها منه في الأرض.
من الطارق؟
أنا سلمى. افتح الباب يا أم سلمى.
لحظة واحدة، حللت أهلا ونزلت سهلا يا سلمى بنت عميس، أهلا بك.
جئت لزيارتك يا أم المؤمنين.
جئت لزيارتي فقط أم لسماع حديث اقتران فاطمة بعلي أيضا، أليس كذلك؟
احذر فراسة المؤمن. نعم، جئت للأمرين معا.
إذن هلمي إلى الدار يا سلمى، هيا. اجلسي هنا يا زوجة حمزة عم رسول الله.
أخبريني يا أم المؤمنين عن زواج علي وفاطمة، كيف كان رضا فاطمة به؟
حاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يزوج فاطمة بغير رضاها، وحاشا لفاطمة ألا ترغب في من رغب فيه رسول الله. والله إن فاطمة قد علمت أنها صنو علي وكفوه منذ كان.
فديتك بأبي وأمي يا رسول الله، قولي كيف كان زواجهما يا أم المؤمنين؟
نعم، أمس قبل أذان الظهر طرق علي بن أبي طالب باب دارنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قومي يا أم سلمة فافتحي له الباب ومريه بالدخول، يحبه الله ورسوله ويحبهما.
بأبي أنت وأمي يا فتى الإسلام.
فقلت له: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ومن هذا الذي تذكر فيه ما ذكرته وأنت لم تره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا أخي وابن عمي وأحب الخلق إلي، هذا علي بن أبي طالب. فقمت وفتحت الباب، فدخل علي وسلم على رسول الله وجلس وهو ينظر إلى الأرض.
أنا أفتح الباب يا أم سلمة.
حسنا، قومي يرحمك الله.
من الطارق؟
أنا أم أيمن.
مرحبا مرحبا بأم أيمن. مرحبا بمولاة رسول الله.
سلمان وبلال خلفي وهما يحملان جهاز زواج فاطمة.
ادخلي يا أم أيمن. أم سلمى داخل حجرتها.
السلام على أم المؤمنين أم سلمة.
وعليك السلام يا مولاة رسول الله. اجلسي يا أم أيمن.
فديتك يا أم المؤمنين يا أم سلمة. أكملي حديثك. وكان آخر قولك أن نعم. عليا كان ينظر إلى الأرض.
نعم، كان ينظر إلى الأرض كأنه قصد رسول الله لحاجة وهو يستحي أن يبديها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إني أرى أنك أتيت لحاجة، فقل ما حاجتك وأبد ما في نفسك، فكل حاجة لك مقضية.
أي والله، فكل حاجة لك مقضية يا علي، بأبي أنت وأمي. وكيف لا يقضي رسول الله لك حاجة وأنت أخوه، وقد غذاك بغذائه وأدبك بأدبه.
نعم.
وبعد يا أم سلمة، كم أنا مشتاقة لسماع حكاية خطبة علي لفاطمة.
بعد ذلك قال علي: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إنك لتعلم أنك أخذتني من عمك أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد وأنا صبي.
إي والله، فقد غذاه بغذائه وأدبه بأدبه، فكان له أفضل من أبيه وأمه في البر والشفقة.
ثم قال علي: يا رسول الله، إن الله تعالى هداني بك وعلى يديك، وأنت يا رسول الله ذخري وذخيرتي في الدنيا والآخرة.
إنه لكلام حق قاله علي.
ثم قال علي عليه السلام: يا رسول الله، فقد أحببت ما شد الله من عضدي بك أن يكون لي بيت وأن يكون لي زوجة أسكن إليها، وقد أتيتك خاطبا راغبا أخطب إليك ابنتك فاطمة، فهل أنت مزوجي يا رسول الله؟
نعم الكفو الكريم لفاطمة يا علي.
فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله فرحا وسرورا، ثم تبسم في وجه علي.
أذهب لأفتح الباب لسلمان وبلال، وقد أتيا ليحملان جهاز زواج فاطمة بنت رسول الله.
هيا إذا.
نعم أذهب.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة القادمة إن شاء الله نتابع وإياكم أحداث هذا الزواج الفريد من نوعه، والذي كان ذا نمط خاص، حيث أن تفاصيل اقتران علي عليه السلام بفاطمة سلام الله عليها بدأت في عالم الشهادة بشكل غير مألوف في عالم الزواج في المجتمعات البشرية. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن الجهاد الأكبر في شهر رمضان في عالم يزدحم بالضغوطات. يعد جهاد النفس من أقوى أنواع الجهاد التي قد يخوضها الإنسان، إنه الجهاد الذي لا يحتاج إلى دروع أو سيوف، بل إلى قلب مؤمن وضمير يقظ، سعيا لتهذيب النفس وتطهير الروح من نزواتها وتحريرها من أغلال المعاصي. أما الآن أيها الأحبة، وضمن برنامج قبل طلوع الفجر، نستمع وإياكم إلى دعاء البهاء.
اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجل، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها، وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إلي، وكل مسائلك إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها، اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وطاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل أيها الكارم. ختاما نسأل الله الكريم الذي قد فتح بابه ومد مائدته لنستفيد من هذه الليالي والأيام المباركة لنكون من الأتقياء السعداء، وأن نوالي رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام الذين هدونا إلى صراط المستقيم، وأن نترك كل موبقة تحرفنا عن هذا الصراط القويم، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن نبقى من المؤمنين. إذن مستمعينا، لنا موعد يوم غد إن شاء الله ولقاء آخر ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. في الختام أشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذا اللقاء، ونسألكم الدعاء.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفسنا أن تموت إلا كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب وسنجزي الشاكرين. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا وليا